الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقوم هذا الإسلام على ركنين أساسيين وحبلين متينين، هما كتاب الله سبحانه وتعالى، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وسنة النبي صلى الله عليه وآله التي تقرر قوله وفعله وتقريره نبراسا للحياة وفيصلا للأحكام ومنارا للأفكار. وفي هذا العام سيكون حديثنا طيلة هذا الشهر المبارك عن السنة النبوية، عن أبحاث تتعلق بها، وذلك لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: رحم الله امرأ سمع مني قولا فحفظه فأداه كما حفظه، ورب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونحن نرى أنه في هذه الرواية ترحم صلى الله عليه وآله على من حفظ حديثا من أحاديثه، حتى لو لم يكن ذلك الذي حفظ الحديث عارفا بمعنى ما حفظ. ولذلك يقول: فرب حامل فقه وليس بفقيه، فلو كان يعرف معنى ما حفظه لما كان ليس فقيها. فالرحمة أو الترحم والترضي منه صلى الله عليه وآله لمن حفظ حديثا من أحاديثه فأداه إلى أمته وإلى من يستفيد منه من أمته بمجرد الحفظ، استحق أن يترحم عليه الرسول صلى الله عليه وآله. وفي حديث آخر عنه مستفيض بين الخاصة والعامة، بل ربما كان متواترا، يعني إن لم يكن متواترا لفظا فلا أقل من تواتره معنى، قال صلى الله عليه وآله: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما تحتاج إليه في أمر دينها حشر يوم القيامة فقيها. ولا شك فهذا الحديث أيضا كسابقه، بمجرد يعني حسب ظهوره وحسب لفظه، أن مجرد الحفظ كاف في أن يحشر يوم القيامة من الفقهاء، وسوف نتكلم عن معنى هذا الحديث وأمثاله فيما بعد من الدروس. وعن إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: رووا أبناءكم أحاديثنا قبل أن يغلب عليهم القدرية والمرجئة. وسئل عليه أفضل الصلاة والسلام فقيل له: ربما كان لأحد شيعتكم من العبادة والصوم والقيام بالليل، وكان أحد شيعتكم ليس له مثل ذلك، ولكن يحفظ حديثا من أحاديثكم يثبت به قلوب شيعتكم، أي الرجلين أفضل؟ قال: من حفظ من أحاديثنا يثبت به قلوب شيعتنا فهو أفضل من العابد. بناء على هذه الأحاديث، ولأننا نعيش في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والبدع والأهواء والمذاهب والآراء
وربما كان الشاب يحيط بكثير من النظريات الفلسفية والعقائد الأجنبية وهو لا يعرف إلا النزر القليل عما يجري أو ما يدور حول سنة محمد صلى الله عليه وآله من الأبحاث والعلوم. لذلك قررنا أن تكون دروس هذا العام متعلقة بالسنة المحمدية وأحاديث الأئمة الأبرار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باعتبارها حاكية عن سنته، باعتبار أنه قول صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إنما التمسك بالعترة بالإضافة إلى موالاتهم والاقتداء بهم التمسك بأقوالهم وحفظ سنتهم باعتبار أنهم صلوات الله وسلامه عليهم إنما يتلقون ذلك عنه صلى الله عليه وآله، وباعتبار أن السنة المحمدية هي جزء من الوحي الإلهي، لأن الوحي في الحقيقة على قسمين: قسم نزل على نحو التحدي والإعجاز وهذا نسميه القرآن، وهو المصحف الموجود بيننا، وكل ما بين الدفتين فهو قرآن نازل من السماء. والقسم الثاني من الوحي ما نزل لا على وجه التحدي والإعجاز، وهذا بدوره ينقسم أيضا إلى قسمين: ما نزل بلفظه من السماء ويسمى عند العلماء بالحديث القدسي، وما لم ينزل بلفظه من السماء وإنما نزل معناه من السماء وترك أمر لفظه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يسميه العلماء بالسنة. فإذا السنة في حقيقتها وحي، كما أن القرآن وحي، يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا لما كان أمر هذا الدين إنما هو مبني على الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى، وأن السنة النبوية الشريفة هي قسم من أقسام الوحي، وأن اعتقاد المسلمين بأن الإسلام لا يستقيم إلا بهذين الدعامتين وهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، كان ينبغي للمسلم أن يلم بأكبر قدر ممكن عن فهم السنة وعن طريقة معالجتها وطريقة تحصيلها وطريقة فهمها وهضمها. بطبيعة الحال مثل هذه الدروس ومثل هذه المحاضرات من دون دراسات أخرى تخصصية لا تخرج الإنسان فقيها يعتمد على نفسه في فهم الكتاب والسنة، ولكنها تشرح ذهنه وتشرح صدره لفهم عبائر العلماء التي قالوها حول السنة، وفهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله، وفهم ألفاظ المعصومين من عترته، لأن النبي صلى الله عليه وآله هو أبلغ العرب، أبلغ من نطق بالضاد وأفصح من نطق بالضاد، ولا شك أن في كلماته من الحكمة ومن الآداب ومن العلوم ما لا يوجد في كلام سائر المخلوقين سواء من العلماء أو الفلاسفة أو غيرهم ممن على وجه الأرض. فكلامه صلى الله عليه وآله دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، فلو أن الإنسان تعمق في فهم كلماته لا إشكال يلم بثروة أدبية وفكرية وعلميات تغني عما في أيدي سائر الناس. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أنتم أعلم الناس إذا عرفتم معاني كلماتنا، وإن الكلمة لتطلق منا فتحمل على 70 وجه، وأقل ما يكون للفقيه أن يفتي على 70 وجه. فإذا ليس يعني دراسة السنة النبوية وأحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليست مضيعة للوقت ولا تبذيرا للعمر، بل هي صرف للوقت وصرف للعمر في أفضل ما يتمكن الإنسان من أن يصرف وقته وعمره فيه، وذلك لأنه عن طريق ذلك يستوعب ويفهم فهما تاما عقائده المطلوب بها. هذا أقل ما يكون، وإلا ففي الحقيقة أن كل حديث من أقواله صلوات الله وسلامه عليه وكل حديث من أقوال أئمة أهل بيته يفتح لمن تأمله وحاول دراسته من العلم ألف باب. يعني ليست أحاديثهم بهذه السهولة وبهذه البساطة من الفهم، وليست المعاني المودعة في كلماتهم قليلة، إنما حتى نعرف كيف نفهم هذه الروايات وهذه الأحاديث لا بد أن نمهد لها بمقدمة عن بعض ما دار حول السنة النبوية أخذا وردا واحتجاجا وإسقاطا. مما لا شك فيه أن لفظ السنة عند علماء اللغة تعني الطريقة المتكررة المترددة، وذلك أخذا من قولهم سنه أي أجرى عليه حجر المسن مرارا وتكرارا حتى صار لذلك الحجر أثرا في السكين أو السيف أو النصر، فيقال سن السكين أي أجرى عليه حجر المسن مرة بعد أخرى. فالسنة عند علماء اللغة هي الطريقة المتكررة، وبعد ذلك حملت على الطريقة المتكررة سواء كانت محمودة أو مذموما، واحتجوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحقيقة أن لفظ السنة في المعنى الثاني استعمل مجازا، وإلا فالسنة في حقيقتها حتى من الناحية اللغوية إنما تحمل على الطريقة المتكررة المحمودة دون الطريقة المتكررة المذمومة، لأن الطريقة المتكررة إذا كانت مذمومة تسمى بدعة ولا تسمى سنة، وإطلاق السنة عليها إنما من باب المجاز باعتبار أنها طريقة متكررة، بهذا الاعتبار أي من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فمن أجل ذلك سميت سنة، وإلا فالسنة هي مقابل البدعة والبدعة هي مقابل السنة، وبموجب هذه الرواية الشريفة تكون السنة والبدعة تحت مفهوم واحد وهي السنة، فكيف يمكن التمييز بينهما؟ يعني لولا المدح والذم
فصار الذم هنا قرينة على الاستعمار المجازي. أما السنة عند الفقهاء وعند علماء الكلام فتطلق على ما يرجح فعله ولا يصل إلى حد الإلزام، ولذلك يقولون صلاة مسنونة أي مندوبة أي مستحبة، ويطلق على النافلة ويقال لها السنن. هذا باصطلاح الفقهاء والمتكلمين. والسنة المقصودة في هذه الأبحاث ليست يعني تشمل ما يقوله علماء اللغة وتشمل ما يقوله الفقهاء والمتكلمون، وهي نقصد بها اصطلاحا فعل المعصوم أو قوله أو تقريره. فبقولنا فعل المعصوم يخرج فعل من ليس بمعصوم، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو فقيها أو مجتهدا أو متكلما أو أي نحو من أنحاء الناس. إذا لم نلتزم نحوه بالعصمة لا نسمي ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير بالسنة. فإذا هي فعل المعصوم أو قول المعصوم أو تقرير المعصوم. طبعا فعل المعصوم واضح، قول المعصوم واضح. ماذا نقصد من تقرير المعصوم؟ التقرير بمعنى الإقرار، أقره على الشيء أي لم ينهه عنه، وذلك فيما إذا فعل أحد أمام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم فعلا أو قال أمامهما قولا ولم ينهه النبي أو الإمام عن ذلك الفعل أو ذلك القول، فيكون هذا إقرار بأن هذا ليس بمحظور ولا محرم في الشريعة. هذا معنى الإقرار. فالسنة إذن هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، بدل من إقراره نقول أو تقريره. والسنة بهذا المعنى ينبغي أن لا تكون محطا للجدل والأخذ والرد من حيث الحجية ومن حيث وجوب الاعتماد عليها في الدين، لأننا في الحقيقة بدون السنة لا نستطيع أن نعتنق الإسلام اعتناقا حقيقيا واقعيا، ولا أن نستفيد به في حياتنا، ولا أن نحصل به الأمان إلى ما بعد وفاتنا. لو أردنا أن نقتصر على الكتاب المجيد فكان مجرد أن يصلي الإنسان طيلة عمره ركعتين يكون قد أدى ما عليه، لأنه لا نجد في الكتاب من أمر الصلاة إلا أقيم الصلاة. وطبعا الفعل أو الأمر يصدق امتثاله بالمرة الواحدة، فلولا السنة النبوية وبيانها لمعنى الصلاة وكيفيتها وعددها وأوقاتها وتكرارها لكان لو أن الإنسان يصلي في عمره ركعة واحدة يكون قد امتثل قوله تعالى أقيم الصلاة. وكذلك لو دفع درهما واحدا طيلة عمره زكاتان لكان قد امتثل قوله تعالى وآتوا الزكاة. فإذا من ادعى بأنه يستغني بكتاب الله عن سنة رسوله ففي الحقيقة هذا إنما قال كلاما لا يشعر بنتيجته ولا يدري ما خطورته على هذا الدين إن كان حسن النية. ففي الحقيقة إن كتاب الله سبحانه وتعالى وإن كان تبيانا لكل شيء، وإن كان لم يفرط في الكتاب من شيء، وأن كتاب الله ما من شيء إلا وفيه له خبر وذكر، لكن ليس على نحو التفصيل وليس على نحو التبيان. فكل حكم من الأحكام المذكورة في الكتاب لم تذكر شرائطه ولا موانعه ولا حدوده، فكيف يمكن امتثاله لولا أن تأتي السنة فتبين شرائط ذلك الحكم وتبين حدوده وتبين موانعه وتبين كيفيته لما أمكن امتثال حكم من الأحكام. فقول من قال حسبنا كتاب الله في الحقيقة أنه لم يشعر بنتيجة ما يقول، ولم يلتفت إلى خطورة ما يدعو إليه. فلا يمكن أن يستقيم إسلام بدون السنة النبوية. لذلك لا ينبغي الاحتجاج على السنة والاستدلال على حجيتها بعد أن كانت في الخطورة من الدين إلى هذا الحد، وما يفعله بعض العلماء من الاحتجاج على حجية السنة في الحقيقة إنما هو تشحيذ للأذهان لا لإثبات الحجية لسنة النبي صلى الله عليه وآله. بل لو لم تكن أقواله حجة لما ثبت عن طريقه حتى القرآن، لأننا لا نعرف أن هذا القرآن قرآن وأنه وحي لولا إخباره صلى الله عليه وآله لأن هذا كتاب من عند الله. فإذا لا ينبغي أن نخوض في أبحاث الاحتجاج على السنة النبوية، ولكن السنة النبوية بهذا المعنى الذي ذكرناه، وهي أنها قول النبي صلى الله عليه وآله أو فعله أو تقريره، إنما تحصل للمعاصرين له المعايشين له في زمنه وفي بلده الذين يسمعون قوله ويشاهدون فعله ويحضرون مجلس تقريره. أما من ابتعد عنه في سائر البلدان أو تأخر عنه في الأزمان كيف تحصل لهم السنة وهم لا يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وآله ولا يرون فعله، لا يشاهدون فعله ولا يحضرون مجلس تقريره؟ لا بد إذن من أن نعمم السنة فنقول إن السنة تثبت بالأخبار، تثبت بالروايات. يعني السنة إذا تكون قول المعصوم أو فعله أو تقريره أو اللفظ الحاكي عن فعله وقوله وتقريره، فيكون اللفظ الحاكي سنة بالتنزيل، يعني ينزل الحديث الذي ينقل قول الرسول وينزل الحديث الذي ينقل فعل الرسول وينزل الحديث الذي ينقل إقرار الرسول منزلة القول أو الفعل أو التقرير، فيكون سنة ويكون له من الحكم ما للسنة. ولكن هذا الحديث تارة ينقله المسلمون بالإجماع، لا يناقش فيه مسلم دون مسلم، ويسمى حديثا متواترا. ولا شك أن حجية الحديث المتواتر أيضا لا يناقش فيها، لأن الأمور المتواترة عند كافة العقلاء يعني موضع الاحتجاج. ولذلك كثير من الناس لم يشاهد المدن الكبيرة كالقاهرة مثلا أو لندن أو طهران أو أمريكا أو مثلا واشنطن أو غيرها، ولكنه يؤمن إيمانا يقينيا بأن هذه البلدان موجودة، لماذا يؤمن ولا يرضى أن يناقشه أحد في هذا الإيمان، ولا يرضى أن يشككه أحد في هذا الاعتقاد؟ لماذا؟ لأن الإخبار بوجود هذه البلدان قد وصل إليه بالتواتر. وكذلك يؤمن كل الناس بوجود شخصيات مختلفة لم يشاهدوها ولم يروها ولم يكونوا في أزمانها، ولا يرضون أن يأتي أحد ويشككهم في وجود هذه الشخصيات. لماذا؟ لأنه قد نقل إليهم بالتواتر أن زيدا من الناس كان موجودا في يوم من الأيام. فإذا الخبر المتواتر أيضا لا حاجة إلى الاستدلال على حجيته، فإن العقلاء كافة يسلمون، يعني نوع البشر عموما يسلمون ويعملون في كل شؤونهم الدنيوية والدينية ما كان منها خطيرا وما كان منها حقيرا على أخبار التواتر. فلو نقل كلام للنبي صلى الله عليه وآله أو كلام لأحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالتواتر أيضا، فإذا يكون عندئذ لا إشكال في أن هذا النقل يكون حجة، ويلزم من بلغه أن يعمل به إذا كان موضع عمل، وأن يعتقده إذا كان موضع اعتقاد. ولكن ما معنى التواتر؟ التواتر هو إخبار جماعة بلغوا من الكثرة والتفرق والاختلاف عددا يتعذر معه الاتفاق على الكذب، كأن يكونوا متفرقين في البلدان أو مختلفين في الألسنة أو مختلفين في المعتقدات والسلوك، فيتفق هؤلاء كلهم على أنهم رأوا بلدا اسمها مثلا القاهرة، أو رأوا شخصا اسمه مثلا فلان، فلا حاجة لهم في الكذب. بعض الأساتذة رحمه الله قيد ذلك أن لا يتفقوا في الاشتباه، أن لا يحتمل في حقهم الاشتباه، وضرب مثلا على ذلك فقال لو أن رجالا مختلفين مروا على باب أحد المساجد فوجدوا جماعة كثيرة مجتمعة عند المنارة، فوقع في ذهنهم اشتباه بأن إنسانا ما قد سقط عن المنارة، فذهب كل واحد منهم فأخبر بأنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية عند المسجد الفلاني قد سقط شخص من على المنارة. يقول في هذه الحالة الناس كثر لا يمكن أن يتفقوا على الكذب، يعني يتعذر اجتماعهم على الكذب، ولكنهم جميعا وقعوا في اشتباه. نقول إن مثل ذلك أيضا متعذر، ولا واحد منهم من هؤلاء المارة يقف مع هذا الاجتماع وينظر ماذا حدث، فقط يشاهد اللمة لمة الواقفين ويذهب ويخبر بأن إنسانا ما قد وقع من على المنارة. يعني حصول أو احتمال الاشتباه مع تكثر المخبرين إلى حد يتعذر معه اجتماعهم على الكذب، احتمال الاشتباه بعيد جدا. بعضهم يقول التواتر مستحيل. ليش التواتر مستحيل؟ قال لأنه كما يستحيل الناس أن يجتمعوا على طعام واحد، كذلك يستحيل أن يجتمعوا على خبر واحد. وطبعا هذا يعني يقولون القياس مع الفارق، لأن الناس كلهم يأكل في بيته، لكن لا يلزم أنهم لا يجتمعون في مسجد واحد أو معتم واحد أو سوق واحد فيشاهدوا شخصا معينا أو يسمعوا قولا معينا أو يتفق أن أناسا كثيرين من بلدان مختلفة يسافرون إلى موضع فيشاهدون ذلك الموضع، يعني قياسه مع اجتماعهم على طعام واحد من باب القياس مع الفارق. ومع ذلك فنقول أنه في أزمان الأوبئة يجتمع الناس على طعام واحد، ففي أيام التي تحم فيها الكوليرا مثلا يجتمع الناس على استعمال حامض الليمون من دون مشاحة، لأن كل منهم يخاف من عدوى الكوليرا مثلا. وإن كان هذا ليس مستحيل، لكن أصلا القياس مع الفارق. على أي حال إن الخبر المتواتر هذا يعني أن يخبر كل هؤلاء المخبرين عن زيد أنه قال كذا وكذا، فيكونون أيضا متفقين على الألفاظ، وعندئذ يسمى هذا بالخبر المتواتر لفظا. وتارة لا يتفقون على الألفاظ ولكنهم يتفقون على المعنى المنقول، ويسمى عندئذ أن الخبر يقال له الخبر المتواتر معنا، ويسمى التواتر بالتواتر المعنوي. ولا فرق في مقام الاحتجاج، يعني في مقام الحجية لا فرق بين الخبر المتواتر باللفظ والخبر المتواتر بالمعنى، إلا أن الخبر المتواتر باللفظ أكثر تأكيدا من الخبر المتواتر بالمعنى، لاحتمال أن بعضهم لم يعبر بالألفاظ التامة المؤدية إلى نفس المعنى، يعني يحتمل أن بعضهم وقع عنده اشتباه فأبدل أو فجاء بلفظ لا يؤدي نفس المعنى الذي يريده المتكلم، ولكن ينتفي هذا بوجود القرائن المحفوفة بالكلام خارجا وداخلا، فيكون الخبر المتواتر معنا مفيدا للعلم، كما أن الخبر المتواتر لفظا مفيدا للعلم. أيضاً قد لا ينقل الخبر، قد لا تنقل السنة على نحو هذا، على مثل هذا النحو، بحيث يتفق كل من حق كل المسلمين مثلاً ينقلون هذه الرواية باللفظ أو بالمعنى. قد ينقل الخبر فريق من المسلمين ولكن لا يصلون في حد الكثرة بحيث يتعذر اجتماعهم عن الكذب. فإذا في مثل هذه الحالة هل يكون هذا الخبر حجة؟ يعني خبر الذي لم يصل إلى حد التواتر وهو المعروف عند القوم عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين والمتكلمين بخبر الآحاد، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هذا الخبر الآحاد أيضا نحوين، هناك خبر الآحاد الذي تحف به القرائن المرجحة لصدوره والتي تخرجه من حيز الظن إلى حيز العلم، كما لو كان مطابقا لمجموعة من الروايات المتواترة أو مطابقا للآيات الكريمة، أو أنه يتكلم عن حكم عام البلوى بحيث لا يتسنى لأحد أن يضع فيه أو أن يكذبه، فمثل هذه القرائن تخرج الكلام عن حيز الظن إلى حيز العلم فيكون حجتان. وكل بني آدم إنما يتعاملون في شؤونهم ما قل منها وما كثر، وما حضر منها وما خطر على روايات الآحاد. فلا تجد إنسانا يأتيه شخص فيقول له إن زيدا قد جاء من السفر، ثم يتوقف عن الذهاب إلى ملاقاته والسلام عليه بحجة أنه لا يصدق إخبار الآحاد. لا تجد إنسان يعني يفعل ذلك. نعم لو كان ذلك الراوي أو كان ذلك الناقل ممن لا يتورع ولا يتثبت، فعندئذ المنقول إليه لابد أن يتوقف نوعا ما ويبحث عن كلام هذا الناقل هل هو صحيح أو غير صحيح. أما لو كان الناقل لم يعرف منه التهور والتسرع وإلقاء الكلام على عوائنه، لا تجد عاقلا من بني آدم يتوقف في ذلك، لأن الذي أخبره هو شخص واحد أو جماعة لكن لم يصلوا حد التواتر. أخبرني 10 فقط وكلهم من فريق واحد من محلة واحدة، واحتمال أن الخبر مكذوب، ولذلك لم أزرك لأؤدي لك حق الزيارة. هذا لا يقبل منه ذلك الشخص على الاحتجاج. فإذا الخبر الواحد أيضا حجيته عند عقلاء بني آدم ما لم يكن الناقل فردا واحدا أو شاذا أو نادرا أو ممن لا يتورع في نقل الكلم أو إعطاء المعنى، أيضا ليس بمتروك ولا مهجور، بل لا يسلم التارك له من اللوم. فإذا السنة المنقولة أيضا بخبر الواحد تكون حجة بشرائط يجب أن تتوفر في ذلك الخبر، وسوف يأتي الكلام على هذه الشرائط في بعض الليالي القادمة إن شاء الله. على أي حال، إنه حصلت هناك تشكيكات في منهجية النقل، تشكيكات من الشيعة على غيرهم في طريقة نقلهم للسنة، وتشكيكات من غير الشيعة على منهجية الشيعة في نقلهم للسنة. هذه التشكيكات على المنهجية لا بد من علاجها بروح منصفة متجردة، من دون أن نحكم بأحقية هذه الطريق أو تلك الطريق قبل مقارنة الطريقين، حتى نتأكد ونعرف أي منهج في أخذ السنة وأي طريق في تحصيل السنة نسلك ونبحث وندرس، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.